إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الإخوة في بيان ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى حول الآيات الثلاث الأول من سورة المائدة، وقد وصلنا إلى بيان قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم ذكر الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في بيان هذا اليوم، وأنه يوم عرفة، فذكر ذلك عن عمر وعن ابن عباس وعن علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، كل هذا صحيح عنهم، فالذي عن عمر ثابت في الصحيحين لما جاءه رجل من اليهود فسأله: إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت عشية عرفة، عشية عرفة في يوم جمعة. وكذلك قوله: وقال ابن جرير وذكر بإسناده، هذا صحيح، وهو عن عمر أيضا. والذي بعده: وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن ابن عباس، أيضا صحيح. والذي بعده عن علي، هذا إسناده ضعيف جدا. والذي بعده: وقال ابن جرير عن معاوية، هذا رجاله ثقات. والذي بعده عن سمرة، هذا ضعيف. قال: فأما ما رواه ابن جرير وابن مرضوية وذكر عن ابن عباس: ولد نبيكم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين إلى آخره، هذا ضعيف. قال: وقد رواه الإمام أحمد، هذا ضعيف أيضا. وأما ما قيل أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره إلى حجة الوداع، فهذا أيضا ضعيف، فإنه لا شك أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة. يقول ابن كثير: كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية ابن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة ابن جندب، فهذا كله يبين أنها نزلت يوم جمعة يوم عرفة. قال وقوله فمن اضطر في مخمصة أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. قال وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا صحيح، صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم 564، وهذا في الحقيقة من سماحة الإسلام أن من اضطر فيجد لذلك مخرجا. قال ولهذا قال الفقهاء صلى الله وبركاته قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على مهجته التلف ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. فإذا هذا مما يعني تجري عليه الأحكام الخمسة تناول الميتة. قال واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود، يعني هل يسد رمقه فقط أم أنه يشبع ويتزود، على أقوال. قال واختلفوا أيضا فيما إذا وجد ميتة وطعام الغير، أمامه ميتة وأمامه طعام الغير الحلال، أو صيدا وهو محرم، هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله، على قولين هما قولان للشافعي. نعم. قال وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام، لأن بعضهم اشترط هذا، قال أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما بعد ذلك يتناول الميتة. قال كما يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. ثم ذكر عندك الحديث الذي لا يصح، قد قال الإمام أحمد وقال تفرد به أحمد هذا ضعيف، وقال ابن جرير الذي بعده أيضا ضعيف، حدثنا ابن حميد هذا ضعيف. قال حديث آخر قال أبو داود هذا ضعيف، وأما قال أبو داود حدثنا موسى ابن إسماعيل هذا صحيح، حدثنا موسى ابن إسماعيل بإسناده عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، نزل الحرة حرة المدينة، فقال له رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت ماتت، فقالت له امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكله أو فنأكله، فقال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. هذا قال عنه الشيخ الألباني حسن الإسناد، وما أحسن يعني دقة الشيخ رحمه الله تعالى حيث قال حسن الإسناد، فهذا حكم على الإسناد. وأما المتن فقد يكون يعني فيه ما فيه. وعلى كل حال يعني إذا صح هذا فيحمل على الضرورة الشديدة أن هذا الرجل يعني مضطر وليس هناك أحد مثلا يعطيه، فإذا في مثل هذه الحالة قد يجوز هذا. قال وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها. قال وقوله غير متجانف لإثم أي متعاط لمعصية الله، فشرط إباحة الميت للمضطر بشرط أن لا يكون عاصيا، فإن العاصي لا يترخص، فإن العاصي لا يترخص ولا رخصة للعاصي غير متجانف لإثم يعني غير مائل لإثم. قال فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر، كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي. نعم أي نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير متجانف لإثم. بينا المعنى الإجمالي بعد ذلك ولا ماذا؟ بينا ثلاث آيات إجمالا وتفصيلا. يقول تعالى بعد ذلك من الآية الرابعة يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم. لما ذكر سبحانه وتعالى التحريم حرمت عليكم، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلال، فإذا هذا مناسب لما قبله. قبله قال سبحانه حرمت عليكم الميتة وكذا وكذا، فهنا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلال ماذا أحل لهم. يقول الآلوسي في بيان مناسبة الآية لما قبلها هذا شروع في تفصيل المحللات التي ذكر بعضها، هذا شروع في تفصيل المحللات التي ذكر بعضها على وجه الإجمال. نقول والوفاء بعقود التحليل والتحريم في الأطعمة من أعظم العقود، الوفاء بعقود التحليل والتحريم في الأطعمة من أعظم العقود، لأن الأطعمة بها قوام البدن، الأطعمة بها قوام البدن، والبدن مسكن الروح، البدن مسكن الروح، فالروح يعني لا تطيب ولا تقوم بأمر الله بالإيمان والعمل الصالح إلا إذا كانت في بدن طيب، إلا إذا كانت في بدن طيب. ومن هنا تظهر أهمية الأطعمة وكيف بدأ الله تبارك وتعالى بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم ذكر سبحانه وتعالى أول ما ذكر الأطعمة حلالها وحرامها. ولذلك في سورة الأنعام قارن الله تبارك وتعالى بين الشرك وبين التحليل والتحريم بغير إذن الله تعالى. التحليل والتحريم للأطعمة، التحليل والتحريم للأطعمة، فالمشركون انحرفوا في عبادة الله وانحرفوا في هذا الباب، في باب التحليل والتحريم، في باب التحريم التحليل والتحريم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، وحرموا ما رزقهم الله. فإذا هم حرموا الحلال وحللوا الحرام. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم، وذكر النبي وذكر الله تبارك وتعالى أمرين. الأمر الأول الطيبات، وهي ما ذبح على اسم الله تعالى. فالمراد بالطيبات هنا الطيبات عموما، لكن المراد بها هنا الخصوص، المراد بها هنا الخصوص لما عطف عليه. قل أحل لكم الطيبات. والثاني وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. فالتقدير أحل لكم الطيبات وأحل لكم ما أمسكت عليكم جوارحكم، ما أمسكت عليكم جوارحكم. صلاة وبركاته. فإذا مرة أخرى أحل لكم الطيبات وأحل لكم ما أمسكت عليكم جوارحكم المعلمة. فنحن نفهم ما أمسكت عليكم جوارحكم هذا بالصيد، إذن ما الذي يقابله؟ الذي يقابله بالذبح، الذي يقابله بالذبح. فإذا أحل لكم الطيبات أي التي طيبتموها بالذبح على اسم الله تعالى، أو ما أمسكت عليكم جوارحكم المعلمة، ما أمسكت عليكم جوارحكم المعلمة. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. طبعا هذا يعني يفهم من مضمون هذه الجملة. ما مضمونها؟ مضمونها أحل لكم الطيبات وأحل لكم إيش؟ هل وما علمتم من الجوارح، هل الجوارح هي المحللة؟ لا، وإنما المعنى المفهوم، المعنى المفهوم ماذا؟ ما أمسكت عليكم جوارحكم المعلمة. فهذا كأنه يعني عطف مضمون جملة على مفرد. الطيبات هذه كلمة مفردة، عطف عليها ماذا؟ مضمون الجملة. ما مضمون هذه الجملة؟ ما أمسكت عليكم جوارحكم المعلمة. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، والجوارح هي الكواسب، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم إيش ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم، ما كسبتم بالنهار. فالجوارح هنا الكواسب، لأنها يعني تكسب لك هذا الصيد. وما علمتم من الجوارح مكلبين، مكلبين موضعها من الإعراب حال، لكن حال من إيش؟ هل هو حال للجوارح واللحال للضمير في علمتم، يعني مكلفين، هذا حال للمعلم ولا للمعلم؟ يجوز أن يكون هذا وهذا، يعني حال كونكم مكلفين أو حال كون الجوارح مكلفة، لأن المعلم إنما يعلمها ماذا؟ يعلمها التكليب، يعني الإمساك بالفريسة، فهو يعلمها هذا. وما علمتم من الجوارح مكلبين، فإذا يعود أصل تعليم الجوارح تعليمها ماذا؟ تعليمها التكليب، والتكليب هو الإمساك، لأنها تكلب الصيد، يعني تمسك به كالكلوب اللي هو عود الحديد الذي هو معقوف مثل الخطاف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فإذا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، سبحان الله. وهكذا طريقة القرآن، الآية تكون في ذكر أحكام فقهية، ولكنها تربط ذلك بالإيمان وبالتوحيد. فحتى في مثل هذه الحالة تعلمونهن مما علمكم الله، فلولا أن الله تبارك وتعالى علمكم هذا ما كان يمكنكم أن تعلموها. تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا لم تمسك عليكم فلا تأكل، وإنما يكون أمسك على نفسه، إذا كان أمسك على نفسه ليأكل هو فلا تأكل. فكلوا مما أمسكنا عليكم، فهو يمسك بالصيد ويأتي به إلى إيش؟ إلى المعلم، يمسك به ويأتي به إلى صاحبه. فكلوا مما أمسكنا عليكم. بعض العلماء كما سيذكر ابن كثير رحمه الله يفرق بين ما إذا أكل مباشرة بعد الصيد، أو إذا طال يعني إتيان صاحبه. أنت أرسلت الكلب وبعدين ذهب إلى مكان بعيد، فلما طال الوقت أكل، هو في بداية الأمر أمسك إيش؟ أمسك عليك، ما أمسك لنفسه، بدليل أنه إيش؟ انتظر. فبعض العلماء يفرق بين هذا وهذا، فيقول إن أكل بمجرد الاصطياد فلا تأكل، وإن طال عليه الوقت فأكل فكل. وعلى هذا يعني يأتي الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وبين بعض الآثار الصحيحة عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: كل وإن أكل. فتحمل هذه الآثار على ماذا؟ ها؟ وإن أكل أي بعد ذلك. وأما إذا كان أكله بمجرد الإمساك فلا إيش؟ فلا تأكل. فكلوا مما أمسكنا عليكم. التأمل في ألفاظ القرآن وفي ألفاظ الآية يعني يعين على استنباط الحكم الصحيح. فكلوا مما أمسكنا عليكم. واذكروا اسم الله عليه. فإذا هذا من الشروط. الشرط الأول أن يكون أمسك على صاحبه، والثاني أن يكون صاحبه قد سمى عليه قبل الإرسال، قبل أن يرسله يقول بسم الله ويرسله. وبعضهم جوز أن يعني أن يسمي عند الأكل، لكن الصواب الأول كما جاء في حديث عدي بن حاتم. واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. ايش يا حمد فيها؟ ها؟ واتقوا الله ايش؟ عموما وامتثال الحكم الشرعي المذكور في هذه الآية ايش؟ خصوصا. نعم، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سبحان الله، إن الله سريع الحساب. فالله تبارك وتعالى يحاسب على كل الأمور، حتى على هذا، حتى على هذا. كلوا مما أمسكنا عليكم. فبعض الناس يمكن أن يخالف ويأكل سواء أمسك عليه أو لم يمسك. بعض الناس يأكل حتى وإن لم يسمي. فالله تبارك وتعالى يحصي هذا، يحصي الجليل والحقير، وسيحاسب عليه، وسيحاسب عليه كله. إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات. أعيد مرة أخرى، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. ثم أعاد ذكره سبحانه وتعالى، اليوم أحل لكم الطيبات. فهذا تأكيد للحكم، هذا تأكيد للحكم. اليوم أحل لكم الطيبات تأكيد للحكم، إعادة هذا الحكم للتأكيد والتوطئة لما بعده، أي أن الله لا يحل إلا الطيبات والتي منها ما ذكر. فإذا هذا تأكيد للحكم. قل أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات. وإيش كمان عطف عليه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما المراد بالطعام هنا؟ الطعام يعني المذبوح. لم يرد سبحانه وتعالى الحبوب والثمار، فإنها لا تختص، هذه لا تختص بأهل الكتاب، هذا مشترك بين المسلم والكتاب والمشرك. فإذا طعام الذين أوتوا الكتاب يعني الذي لهم فيه، الذي لهم فيه تدخل بالإيش؟ بالذبح. فالمراد هنا يعني ما ذبحوه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام اليهود، طعام النصارى، لأنهم يتدينون بالذبح لله، فهذا دين عندهم، يتدينون بالذبح لله. وإن كانوا يعتقدون في الله عز وجل اعتقادات باطلة، لكن المهم أنهم يتدينون بالذبح لله. فطالما أنهم يتدينون بالذبح لله، فإذا يعني أبيح أكل طعامهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأما المجوس فلا، المجوس أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من المجوس، لكن طعامهم ليس حلالا لنا. فالمجوس أحكامهم تتباعد، المجوس أحكامهم تتباعد، فتؤخذ منهم الجزية، لكن طعامهم ليس بحلال لنا. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إيش يعني وطعامكم حل لهم؟ يعني يجوز لكم أن تطعموهم من طعامكم، هذا معناه، يجوز لكم أن تطعموهم من طعامكم على سبيل المكافأة أو على سبيل الهدية للتأليف. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي، فهذا يعني محمول على الاستحباب، لا يأكل طعامك إلا تقي، يعني هذا هو الأصل. هذا هو الأصل، أن هذا للاستحباب. فإذا وطعامكم حل لهم، طعامكم حل لهم، يجوز أن تطعموهم من طعامكم. فإذا ذبحت مثلا يمكن أن تعطي اليهودي وأن تعطي النصران. وإيش كمان مما أحله الله؟ قال والمحصنات. فإذا هذه ثلاثة أمور: أحل لكم الطيبات وطعام والمحصنات. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات هنا بمعنى العفيفات، بمعنى العفيفات. وأما الزانية فلا يجوز العقد عليها، الزانية لا يجوز العقد عليها كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طالما أنها زانية ومعروفة بالزنا فهذه لا يجوز العقد عليها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وإيش؟ وحرم ذلك على المؤمنين. والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات هذا الرابع من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. كذلك العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمهم هنا هو الوصف، الوصف بعد أن تكون كتابية. طيب يقول قائل: طيب إذا كانت مشركة وعفيفة؟ نقول: لا، الشرك هنا يمنع، الشرك هنا يمنع، لأن مخالطة المشركة من أضر ما يكون، مخالطة المشركة من أضر ما يكون. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وطبعا سيأتينا خلاف عن بعض الصحابة أنه كان لا يجوز نكاح الكتابية، ويعني يعتبرها مشركة، والله تبارك وتعالى قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فنقول هناك فرق بين الآيتين. ولا تنكحوا المشركات هذه خص منها الكتابية، لأن الله تبارك وتعالى أحلها، قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهذه مستثناة. إذا آتيتموهن أجورهن، إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا كان نكاحا صحيحا، إذا كان نكاحا صحيحا. والنكاح يتميز عن السفاح بالصداق والمهر، ولذا اشترط شيخ الإسلام ابن تيمية أن المهر من شروط الإيش؟ من شروط النكاح. إذا آتيتموهن أجورهن، فجعل الله تبارك وتعالى المهر يعني شرطا لهذا النكاح. إذا آتيتموهن أجورهن، وسماه أجرا لأنه يعني عوض، لأنه عوض عن بذل البضع، لأنه عوض عن بذل البضع، والبضع هو الفرج. محصنين غير مسافحين، هذا أيضا من الشروط. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، هذا شرط على الرجال. وتقدم في سورة النساء الشرط على الإيش؟ على النساء، وهو مناسب لأن السورة هناك سورة النساء. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنين غير مسافحين، محصنين وهو النكاح الصحيح، غير مسافحين، والسفاح هو الزنا، الزنا مع أي أحد. ومتخذ أخدان يعني العشيق مع عشيقته، العشيق مع عشيقته يكون يعني محدود، أما المسافح مع أي أحد. غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان، ما الذي تقدم؟ الذي تقدم أحكام شرعية، أحكام شرعية عملية، أحكام شرعية عملية، ومع ذلك سماها الله تبارك وتعالى إيش؟ إيمان، كما قال تعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم صلاتكم جهة بيت المقدس. فسمى الأعمال إيمان. وهنا كذلك لما ذكر سبحانه وتعالى تحليل المطاعم والأنكحة قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يكفر بالإيمان يعني يجحده، فيعتقد الحلال حراما ويعتقد الحرام حلالا، هذا في الاعتقاد، وهو الاستحلال الإيش؟ الاستحلال القلبي، هذا هو الاستحلال القلبي. يكفر بالإيمان يعني يعتقد الحلال حراما والحرام حلالا حتى وإن لم يفعله. ممكن واحد يعتقد أن الخمر حلال ولا يشربها، هذا كفر بالله العظيم، هذا استحلال قلبي. فالاستحلال القلبي هذا مخرج من الملة. وأما الاستحلال العملي، الاستحلال العملي يعني إيش؟ يعني هو يعرف أن الخمر حرام ولكنه يشربها، فهذا استحلال لكن من جهة العمل. فهذا يعني تختلف صوره، هناك صور مخرجة من الملة وصور غير مخرجة من الملة. فمثلا الذي يلقي المصحف في القاذورات، ما هو هذا استحلال؟ استحلال إيش؟ عملي، ولكنه مخرج من الملة. وهناك صور من الاستحلال العملي، وهذا هو الأصل، أنها لا تخرج من الإيش؟ لا تخرج من الملة. فكما يقول الشيخ ابن عثيمين: الاستحلال العملي ينظر في حكمه، الاستحلال العملي ينظر في حكمه يرحمك الله. وأما الاستحلال القلبي فهذا مخرج من الإيش؟ هذا مخرج من الملة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لأنه صار مرتدا وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. فعمله الذي عمله في الدنيا حابط، وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآن ما هو مناسبة هذه النقلة؟ تسمعون إيش مناسبة هذه النقلة؟ نعم نعم نعم. فإذا طبعا المعنوية والحسية هذا طبعا مناسبة. لما ذكر سبحانه وتعالى الإيمان، والإيمان طهارة إيش؟ طهارة معنوية، ذكر الطهارة الحسية بالماء والتراب، فهذه مناسبة. لما ذكر سبحانه وتعالى الإيمان وهو الطهارة المعنوية قارن به الطهارة الحسية. طيب، وجه آخر: أن الطهارة من جملة العقود فيجب الوفاء بها، وهي أمانة عند المؤمن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يمكن إنسان يقوم يصلي بدون طهارة، فهذه من جملة العقود والأمانات، والسورة إنما هي في العقود والمواثيق. وجه ثالث ذكره الآلوسي، قال: هذا شروع في بيان الشرائع المتعلقة بدينهم بعد بيان ما يتعلق بدنياهم. هذا شروع في بيان الشرائع المتعلقة بدينهم، لأن الوضوء للصلاة هذا يتعلق بالدين، بعد أن ذكر ما يتعلق بدنياهم وهو ليش؟ وهو الطعام، وهو الطعام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا وجوهكم، يغسل وجهه لإيش؟ لإيش؟ يغسل وجهه لإيش؟ يتبرد ولا يغسل وجهه لماذا؟ للوضوء، ففيه النية، ففيه النية. فاغسلوا وجوهكم يعني، يعني لها، يعني لأجل الصلاة. فيختلف غسل الوجه من كونه غسل للنظافة، غسل للتبرد، غسل للصلاة، ففيه النية. انظر إلى دقة العلماء ودقة استنباطهم، يقول فاغسلوا وجوهكم أي للصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني اغسلوا وجوهكم لأجل الصلاة، ففيه النية. طيب، والتسمية مستفادة من السنة، التسمية على الوضوء مستفادة من السنة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب، الفاء هنا أيضا للتعقيب، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالفاء هذه تدل على أنه أول ما يأتي يأتي بغسل الإيش؟ يأتي بغسل الإيش؟ بغسل الوجه، ففيه إشارة إلى الترتيب، فيه إشارة إلى الترتيب، لأن عند أبي حنيفة لا يجب الترتيب، يقول ممكن أول ما يغسل يغسل رجله، المهم أنه يغسل أعضاء الوضوء. فنقول الإتيان بهذه الفاء التي للتعقيب تدل على أن أول المغسولات الوجه، فالآن وقفنا على أول درجة في الترتيب، فإذا ثبتنا أول درجة يسهل ما بعدها، فهذا فيه رد على أبي حنيفة في أن الترتيب يعني لا يجب. فاغسلوا وجوهكم، والوجه على معناه اللغوي ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، فالذي تحصل به المواجهة يجب غسله. طيب، ما حدوده الذي تحصل به المواجهة؟ تحصل به المواجهة من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة، لأن منحنى الجبهة تحصل به ليش؟ أما اللي فوق المنحنى هذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين هذا متجه للسماء، اللي فوق هذا ما تحصل به المواجهة، وإنما هذا يعني متجه إلى السماء. فإذا من منحنى الجبهة إلى أسفل الإيش؟ إلى أسفل الذقن. قال بعضهم على هذا التعريف اللحية تدخل في الوجه لأنها تحصل بها الإيش؟ تحصل بها المواجهة. نقول وقد أوجب جمهور الفقهاء غسل ظاهر اللحية، غسل ظاهر اللحية، فيغسل ظاهرها لا يلزم بغسل باطنها، فيغسل ظاهرها ويخلل، يخلل باطنها يعني على الاستحباب. فالغسل واجب والتخليل، والتخليل سنة. فاغسلوا وجوهكم، فهذا حد الوجه طولا. وأما عرضا فحده ما بين شحمتي، ما بين شحمتي الأذن. المهم أن الوجه ما تحصل به المواجهة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، لأن الأصل في اليد أنها الكف، اليد في لغة العرب هي الكف، فمن أجل هذا ذكر سبحانه وتعالى إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. بعضهم قال إلى هنا بمعنى على، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني إيش؟ ها؟ مع أموالكم، فقالوا إلى بمعنى مع. والسنة والحمد لله كافية، يعني حتى إذا ما سلم هذا الوجه أن إلى بمعنى على، هل المرفق يدخل في الغسل ولا ما يدخل، نقول يعني بينت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء أنه لا بد من غسل الإيش، من غسل المرفق، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، حتى شرع في العضد، هذا العضد حتى شرع فيه، من أجل التأكيد على استيعاب محل الفرض. وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، يرتفق به يعني يتكئ عليه، فسمي مرفق مرفق لأن الإنسان يرتفق به، كما تتكئ على المخدة والوسادة، فكذلك سمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق به. فإذن هذا بالنسبة للغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، عضوان مغسولان. قال وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا، الباء هنا ليست للتبعيض، بل ذكر الشيخ ابن عثيمين عن بعضهم أن الباء في لغة العرب لا تأتي للتبعيض، فنفى أن تكون الباء للتبعيض، وإنما الباء هنا للإلساق والاستيعاب، للإلساق والاستيعاب. إيش معنى الإلساق؟ الإلساق يعني تلصق الماء بالإيش، بالشعر، والاستيعاب يعني استيعاب الرأس بالمسح، فإذا هي للإلساق والاستيعاب. والتقدير إلصقوا الماء برؤوسكم، فهي للإلساق، فامسحوا هنا تضمنت معنى إلصقوا من اللصق، حتى لا يمر يده على الشعر بدون إيش، بدون الماء. إن لو قالوا امسحوا برؤوسكم ممكن واحد يمسح من غير إيش، من غير ماء، نعم. فالباء هنا للإلساق يعني إلساق الماء بالشعر، والاستيعاب يعني استيعاب مسح الرأس. وامسحوا برؤوسكم. وسميت الرأس رأس كما يقول الشيخ ابن عثيمين لأنها تترأس على البدن، أعلى شيء في الإنسان رأسه، فهي الرئيس، هي المترأسة، لأنها تترأس على البدن، والإنسان بدون رأس لا يسوي شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطعت الرأس أو إذا قطع الرأس فلا صورة. إذا أنت عندك صورة، إذا أنت قطعت الرأس خلاص فلا صورة، إذا قطع الرأس فلا صورة. قال وأرجلكم إلى الكعبين، امسحوا برؤوسكم وأرجلا، أرجلا هذا منصوبة، فإذا معطوفة على إيش، على وجوها، فاغسلوا وجوها وكذلك وأرجلا، فهذه معطوفة على وجوها. وإيش حكم الوجوه؟ الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم يعني واغسلوا أرجلكم، فهذا على قراءة الفتح، أرجلكم فيها قراءتان، قراءة الفتح وقراءة الكسر، فأما على قراءة الفتح فلا إشكال، وأرجلكم إلى الكعبين. وأما على قراءة الكسر، قد قرأ بالكسر جماعة، بل قراءة الكسر هي الأكثر. أيوة، قرأ بالفتح حفص وابن عامر ونافع والكساء، أربعة. قرأ بالفتح ابن عامر وحفص ونافع والكساء ويعقوب، يعقوب أيضا. والباقون قرأوا بالإيش؟ قرأوا بالكسر. نعم، ولا ما أعرف. نعم. فعلى قراءة الفتح فهذا عطف على المغسول فتغسل. طيب، وأما على قراءة الكسر ففيها توجيهان، فيها توجيهان أو ثلاثة، فيها توجيهان أو ثلاثة. التوجيه الأول أنها تغسل، وإنما قرئ بالكسر للمجاورة، وإنما قرئ بالكسر للمجاورة. مجاورة إيش؟ برؤوسي، فإذا برؤوسكم وأرجلي، فإذا للمجاورة، فهي قراءة بالكسر للمجاورة لكن حكمها الغسل، فهذا للمجاورة. نعم، كما يقولون جحر ضب، إيش؟ جحر ضب خرب. من اللي خرب، الجحر ولا الضب؟ الجحر. فالمفروض يقولوا إيش؟ جحر ضب خرب، فهم يقولون جحر ضب خرب، فإذا انكسروا خرب لأنه جاور إيش؟ ضب، فإذا هذا للمجاورة. وأيضا كما في قوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، هذه فيها أربع قراءات، في قراءتان منهما يقولون للمجاورة. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، فهي قراءات وسنذكرها إن شاء الله عندما نأتي إلى بيان كلام ابن كثير. فالمهم التوجيه الأول أنهم قالوا حكم الرجلين الغسل كما تواتر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كسرت هنا للمجاورة. نعم، التوجيه الثاني ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لما كان حكم الرجل يختلف غسلا ومسحا، غسلا إذا كانتا مكشوفتين ومسحا إذا كانتا في الخفين، لما كان حكمهما يختلف فجاءت القراءتان على هذين الحكمين، أي فقراءة الفتح للغسل وقراءة الكسر للمسح. فهذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. التوجيه الثالث أن يكون المراد بالمسح هنا هو الغسل الخفيف، وهذا معروف في كلام العرب، وحتى الآن، حتى الآن الشياب إيش يقولوا؟ خلينا نقوم إيش؟ نتمسح. خلينا نقوم نتمسح، ويقصدون ماذا؟ ويقصدون الوضوء. فهذا معروف في كلام العرب إن المسح يكون للغسل الإيش؟ للغسل الخفيف. فتوجيه قراءة الكسر على هذه التوجيهات الثلاث. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فعلى التوجيهات الثلاث ليس فيه حجة لهذه الطائفة المخذولة، الذين يعني والله يعني أنا مشفق على العلماء الذين يضيعون أوقاتهم في الرد على هؤلاء، لأن هؤلاء ليسوا أهلا للرد، هؤلاء ما عندهم ضوابط حتى ترد عليه. يمكن أن ترد على المعتزلة، على شاعرة، لكن هؤلاء ما عندهم ضوابط حتى يرد عليه. نعم، إيش عندهم الكعبين؟ وين الكعبين؟ في كل ردل إيش؟ كعب واحدة، لأن الكعب عندهم يعني اللي هو أعلى شيء في القدم. لا، هذا عندهم الكعب فوقها، لا كعب واحد. أيوة، اللي أعلى شيء عندك في القدم. لا، هنا قدام. وين أبو سعد؟ هذا. أي هذا عندهم الكعب. يقول الكعب ما تكعب من القدم أي ارتفع منها، فعندهم الكعب. فهم يمسحون إلى وين؟ يمسحون إلى إيش؟ إلى هذا الموضع. أي فعندهم في كل رجل، في كل رجل إيش؟ كعب واحدة. أي وجه القدم، نعم. فهم يمسحون إلى هذا الموضع، هم يمسحون إلى هذا الموضع. وفي المقابل سبحان الله أنكروا المسح على الخفين، أنكروا المسح على الخفين، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من رواة المسح على الخفين، فساروا يمسحون على الرجل في الوضوء وأنكروا المسح على الخفين، وجعلوا الكعب يعني ما على من القدم، ما تكعب، يقولون الكعب ما تكعب. نعم. وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين، ففي كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم. وأرجلكم إلى الكعبين، ويقال في هذا ما قيل في وأيديكم إلى المرافق، فبينت السنة أن الكعبين داخلان في الغسل، وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا بالنسبة للوضوء. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، مع أن الجنابة فيها الطهارة. ليش؟ الطهارة الكبرى، الطهارة الكبرى ذكرت في جملة قصيرة، والطهارة الصغرى ذكرت في جمل. لماذا؟ لأن الطهارة الصغرى تتعدد إيش؟ تتعدد أعضاؤها، وأما الطهارة الكبرى فلا تتعدد، يعمم الجسم كله بالماء. وإن كنتم جنبا فاطهروا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التطهير، ثم ذكر البدل من الماء الذي يستخدم في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى، فقال سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر، فالمرض يبيح التيمم، والسفر يبيح التيمم، لأنه في الغالب أن المسافر المسافر يحتاج إلى الماء لحاجة نفسه، لحاجة نفسه. أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط ولم يجد الماء، يعني والغائط هو مكان قضاء الحاجة، وأصل الغائط في لغة العرب هو من خفض من الأرض، لأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء حاجاتهم أو حاجتهم ارتادوا مكانا إيش؟ مكانا منخفضا، فأصل الغائط هو من خفض من الأرض، فسمي ما يخرج من الإنسان باسم المحل الذي يقضي فيه حاجته. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وسيأتي الخلاف، بل قد مر قبل ذلك في سورة النساء، لامستم النساء، أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول المراد هنا الجماع، الجماع، أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأصل التيمم في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد الصعيد الطاهر للتطهر به على الصفة المشروعة، للتطهر به على الصفة المشروعة، فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو وجه الأرض، فكل ما كان يعني من جنس الأرض فيجوز التيمم التيمم به. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أعضاء الوضوء فيها كم عضو؟ أربعة، عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان، مسح الرأس مسح، ومسح الرجل الغسل الخفيف. فإذا عندما ينتقل الإنسان من الماء إلى التراب إلى التيمم، فإيش الذي يلغى؟ المخفف أصلا اللي هو المسح، فالممسوح يترك، وأما المغسول إيش؟ يمسح، وأما المغسول يمسح. فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لأن الوجه واليدين يغسلان في الوضوء، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واستدل بعضهم بقوله منه أنه لا بد أن يعلق بيده شيء من التراب. نقول هو لا بد أن يعلق، طالما أنه يضرب فلا بد أن يعلق، بل السنة أن الإنسان بعد أن يضرب فماذا يفعل؟ يضرب اليدين حتى يخفف الإيش؟ حتى يخفف التراب، وإلا فالتراب يعلق منه ولا بد. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لأنه سبحانه وتعالى أباح لهم الانتقال يعني من الماء إلى التراب عند فقده أو عدم القدرة على استعماله، فهذا من التيسير ورفع الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني من ضيق، ولكن يريد ليطهركم. سبحان الله، فعلم أنه بالوضوء وبالتيمم تحصل الإيش؟ تحصل الطهارة، تحصل الطهارة. ما يأتي إنسان ويقول أهم شيء طهارة القلب، نقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم ما يصلحه، وقد تواردت الشريعة على أن الظاهر يؤثر في الإيش؟ في الباطن، كما أن الباطن يؤثر في الظاهر، الظاهر يؤثر في الباطن، صلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا في الصفوف ولا تختلفوا يعني في ظاهركم فتختلف إيش؟ فتختلف قلوبكم. نعم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وليتم نعمته عليكم أي بشرعية هذه الأحكام لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن هو الشكر، شكر الله تبارك وتعالى بعبادته، شكر الله تبارك وتعالى بعبادته. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، قال لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة، قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم. فإذا ابن كثير يذكر المناسبات أحيانا، يذكر المناسبات أحيانا. الأثر الأول قال ابن أبي حاتم هذا صحيح عن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين، سألا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا. شوف الأثر كيف يبين لك يعني الارتباط الآيات، حرمت عليكم الميتة، قال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فما يحل لنا، فقال سبحانه يسألونك ماذا أحل لهم. فهذا كأنه أو هو سبب نزول لهذه الإيش؟ لهذه الآية، فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم. قال سعيد بن جبير يعني الذبائح الحلال الطيبة، ولذلك قلنا أحل لكم الطيبات، الطيبات يعني ليش؟ يعني الذبائح الحلال الطيبة. لماذا خصصناها بهذا يا حمد؟ لأنه ذكر في مقابلها ماذا؟ ها؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، فيكون سبحانه وتعالى ذكر إيش؟ حل الحيوانات إما بالذبح وإما بالإيش؟ وإما بالصيد، إما بالذبح وإما بالصيد. نعم. قال وقال مقاتل في قوله قل أحل لكم الطيبات، الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق. قال وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات. وقال ابن وهب سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس فقال ليس هو من الطيبات. فهذا ضابط فيما أحله الله تبارك وتعالى، وهو أن يكون طيبا. قال وقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما استطموه بالجوارح. فهمت يا حمد؟ أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، هذا تفسير ليش؟ الطيبات، الطيبات، هذا تفسير للطيبات. قال وأحل لكم ما استطموه بالجوارح وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك كما هو مذهب الجمهور من الصحابة. فنلاحظ هنا أن ابن كثير لما فسر الطيبات ماذا قال؟ الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، يعني عموما وخصوصا، ففسر بالعموم والإيش والخصوص. نعم. ثم ذكر ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال هي الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد، وكذلك ما ذكره عن الحسن وعن مجاهد. فإذن الجوارح يدخل فيها الكلاب المعلمة والطيور أيضا، والطيور التي تعلم للصيد. وذكر أيضا عن ابن عمر قال أما ما صاد من الطير البزاة وغيرها، البزاة طبعا جمع بازي، البزاة وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمه. قال والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنها تكلب الصيد بمخالبها، تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب. فالله تبارك وتعالى ذكر صفة وهي التكليب، سواء من الكلب المعلم أو من الطير المعلم. قال فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير. ثم ذكر الحديث عندك حديث عدي بن حاتم، وطبعا حديث عدي بن حاتم ثابت في الكلاب، لكن بالنسبة للطيور يعني إنما جاء من طريق مجالد، وهو مجالد بن سعيد. نعم. وليس بالقوي. قال واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكلب الأسود أنه إيش؟ أنه شيطان. قال وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب، كما تقول العرب فلان جرح أهله خيرا، جرح أهله يعني كسب لهم خيرا، أي كسبهم خيرا، أو يقولون فلان لا جارح له، فلان لا جارح له يعني لا كاسب له. ثم ذكر الآية ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية وذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن موسى بن عبيدة. موسى بن عبيدة هذا الربذي وهو ضعيف, وكذلك ما قال وهكذا رواه ابن جرير. قال بعد ذلك وقال ابن جرير حدثنا القاسم هذا أيضا ضعيف. نعم. قال وقوله تعالى مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم, علمتم أنتم يعني مكلبين, فيكون حالا من الضمير حالا من الفاعل, ويحتمل أن يكون حالا من المفعول اللي هي الجوارح, أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد, وذلك أن تقتنصه الجوارح بمخالبها أو أظفارها, فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته لا بمخلابه وظفره أنه لا يحل له. وهذا طبعا بسطه ابن كثير في الدرس الماضي بسطا كاملا. فإذا يستدل التكليب مكلبين, وأما إذا صدمه أو قتله بثقله فلا, وإنما لا بد أن يكلبه بمخالبه أو بأظفاره. قال وقوله تعلموهن مما علمكم الله, كيف نعرف أنه تعلم؟ إذا أرسله استرسل, وإذا أشلاه استشلى. أشلاه يعني إيش؟ يعني دعاه, يقول روح يروح, تعال تعال, فيكون تعلم. إذا أشلاه استشلى بمعنى إذا دعاه أجابه. وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه, ولهذا قال مما أمسكنا عليكم. قال فمتى كان الجارح معلما, معلما هذا رقم واحد, وأمسك على صاحبه هذا اثنين, وذكر اسم الله عليه هذا ايش؟ هذا ثلاثة, حل الصيد وإن قتله بالإجماع, لأنه الأصل ماذا؟ الأصل أنه إذا أتى به حيا أن إيش؟ أن يذبح, وإذا أتى به مقتولا فيؤكل, لأن صيده زكاة كما سيأتي في الأحاديث. طيب نشوف الأحاديث. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه الآية كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم, قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله, فقال إن أرسلت كلبك المعلم. المعلم هذا واحد يعني أن يكون معلما, وذكرت اسم الله اثنين, فكل ما أمسك عليك هذا ثلاثة. قلت وإن قتلنا, قال وإن قتلنا الرابع, ما لم يشركها كلب ليس منها, هذا شرط الرابع إنما يكون معاه كلاب أخرى, لأن ممكن الكلاب الأخرى هذه تصيد وأنت ما سميت على الكلاب الأخرى إنما سميت على إيش؟ على كلبك. قال فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ثم ذكر المعراض. قال وفي لفظ لهما للشيخين, إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله, فإن أمسك عليك فأدركته حيا يا حمد فاذبحه, لأنك سألت قبل ليش لا بد أن يذبح, وأنا ذكرت لك القاعدة, فالآن هذا في الحديث أيضا. قال فأدركته حيا فاذبحه, فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه, وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله, فإن أخذ الكلب زكاته, فإن أخذ الكلب زكاته, يعني هو بمجرد أنه يمسك حتى ولو قتل هذه زكاة. قال وفي رواية لهما, فإن أكل فلا تأكل. فإذا قد يكون هذا يعني أيضا خامسا، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا، ولم يستفصلوا الجمهور، ما استفصلوا، طالما أنه أكل سواء بعد الصيد مباشرة أو بعده بمدة، إذا أكل منه فلا إيش؟ فلا يأكل. هذا القول الأول وقول الجمهور، يمكن أن تضع على قول الجمهور رقم واحد. الثاني، وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا، لا يحرم مطلقا، أكل منه أو لم يأكل. ثم ذكر آثارا صحيحة عن سلمان الفارسي، فإذا يعني نحصيهم ونكتفي، سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وابن عمر، هذه آثار ثابتة عن سلمان وسعد وابو هريرة وابن عمر، قال وهو محكي عن علي وابن عباس. فالأربعة الأولون هذه ثابتة، وهو محكي عن علي وابن عباس، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومى إليه في الجديد. قال وقد روي من طريق سلمان مرفوعا، لا مرفوعا لا يصح. فإذا الذي جاء، الذي جاء عن الصحابة موقوفا ليس مرفوعا. عندك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي رواه أبو داود، ماذا فيه؟ قال وإن أكل منه، قال نعم وإن أكل منه، هذه الزيادة منكرة، هذه الزيادة منكرة. إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال وإن أكل منه، قال نعم وإن أكل منه، هذه الزيادة زيادة منكرة كما حكم عليها الشيخ الألباني. فإذا مرفوعا لا يصح شيء، مرفوعا لا يصح شيء في الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب، مرفوعا لا يصح، وإنما الذي يصح في ذلك آثار عن هؤلاء الصحابة. يقول ابن كثير فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب، وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه. القول الثالث، وقد توسط آخرون، هذا القول الثالث في هذه المسألة، وقد توسط آخرون فقالوا إن أكل عقب ما أمسكه، عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم، وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل من الصيد لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم. وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين. فابن كثير يستحسن هذا الإيش؟ الجمع. قال وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني من الشافعية في كتابه النهاية أن لو فصل مفصل هذا التفصيل، الجويني كان يقول لو في واحد من الفقهاء فصل هذا التفصيل يكون يعني جيد. قال وقد حقق الله أمنيته وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم. القول الرابع، وقال آخرون قولا رابعا في المسألة، وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي، وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم، لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. قالوا نفرق بين الكلب وبين الطير، فالطير إذا أكل فنأكل لأنه لا يقبل التعليم إلا بالإيش؟ إلا بالأكل. نعم. وأما الكلب فيعني يعلم بدون الإيش؟ بدون الأكل. فهذا هو القول الرابع. وذكر في ذلك عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد، وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل. قال: وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم، وذكر بإسناده حديث عدي وفيه مجالد: إنا قوم نصيد بالكلاب والبزات. فالسؤال عن الكلب وعن الطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم إيش؟ ذكر لهم في الكلب إن أكل فلا تأكل، وسكت عن الإيش؟ وسكت عن البزاة. فقد يستدل لهم بهذا، ولكن عرفتم أن مجالد ليس بالإيش؟ ليس بالقوي. قال: فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب ألا يأكل، ولم يشترط ذلك في البزاة، فدل على التفرقة بينهما في الحكم. قال: وقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. طيب، نقف عند هذا الموضع. في سؤال؟ نعم. نعم. طبعا لا تأكل. طبعا. هذا الباب لا يفيد فيه الشك، لا بد من اليقين. طبعا. نعم. الرابع. نفرق بين الأرض والجو، نفرق بين الأرض والجو، يغتفر في الجو ما لا يغتفر في الأرض.
الجوارح بشكل عام.
نعم. نعم.
اليوم لما يقسمون الحيوانات في علوم الأحياء كذا، كالجوار هي الطيور الجارحة.
ما يذكرون الكلب.
الطيور الجارحة.
نعم.
يذكرون جوارح الصقور وما أشبه.
نعم.
المخالس.
نعم.
وما يذكرون.
نعم.
كلمة مكلبين، الكلب جاي من هالكلمة.
أيوة، مما لا شك فيه. يعني لابد إذا كانت الحروف يعني متساوية أو متقاربة فلا بد تجد علاقة. الكلب لأنه يكلب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.